نسجد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. أما بعد، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده يقول، وهذا كما هو واضح في قبل الوضع المطلوب صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينقص عن الهواء هو إلا وحي يوحى، هو واقع مشاهد في كل العصور، ولم يقل الإسلام بمثل ما قصد به في هذه الأيام، حيث كان لوفاة كبار علماء الإسلام في السنة الماضية وقع كبير، وأنا موجع ووفاتهم حفظ للعلم، ووفاتهم امتلام لطول جماعة المسلمين، ومما ضاع الوقاء وآثم في البلاء ما عليه كثير من المسلمين من التدين من وقوعهم في شرف الحسيات التي تنزل النصوص الشرعية على وجه هواها. فلا تجلد لجليل ولا وقوف عند مفضل، بل سمة التناقض جلية، فما يثبت بالامر يقطع بخلافه اليوم، وتلك كما تعلمون سمة اهل الاهواء، فما اشبع الكثيرين اليوم منهم برجال السياسات اليوم، وما أبعده عن مشابهة من أهل العلم والديانة الحقة. ناهيك عما تحمله القلوب من فتن مخزن هو الذي يتفرق في نصوص الشرع ويحكم عليها. أما العنصرية فحد ولا حرج، عنصرية القبائل والأماكن والألوان طاغية على تفكير الكثير، يزيدون بمزاجها وينطلقون من قاعدتها. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما أحس غرة الإسلام وما أحس غرة أهل السنة، نقول دائما وليس في هذا الكلام وهذا الحديث نحن أن أهل الصلاح والاستقامة قد انقضوا، لا، بل الخير موجود في هذه الأمة، وأهل الإنصاف وأهل التشرد ما زالوا بحمد الله عز وجل، والله مبصر دينه ومؤيد أولياءه ونبته. أيها الإخوة، لقد بدأت منازلة جديدة في طرحها، قديمة كاختلاقها. يقول العلامة أبو الفضل عباس بن منصور السكسكي المتوفى سنة 683 هجري في كتاب النقيب السلفي البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان في حديثه عن أهل السنة والجماعة، قال في صفحة 65 وقد صنفها كل فرقة من فرق الضلال باسم غير موافق للحق حسدا منهم لها واشتراء عليها، ونسبوها إلى غير ما تعتقد. فسمتها القدرية المجبرة، وسمتها المرجئة الشكاكية، وتسميها الرافضة ناصية،
وتسميها الجهلية متسلمة، وتسميها الأشعرية متسلمة، وتسميها الغالية حشوية، وتسميها الرافضية مسودة، وتسميها المنصورية، وتسميها المنصورية وهم أصحاب عفو أهل الزيت مرجئة بقولها إن تارك الصلاة إذا لم يكن جاحدا لوجوبها مسلم على الصحيح من المذهب، ويقولون يعني المنصورية، ويقولون هذا يؤدي إلى أن الإيمان عندهم قوله إلى عمل، وجميع ذلك غير صحيح في حقها، بل هي الفرقة العادية النفسية، واعتقادها هو الاعتقاد الصحيح والإيمان الصحيح الذي نزل به القرآن ووردت به السنة وأجمع عليه علماء الأمة من أهل السنة والجماعة. انتهى كلام المفتي رحمه الله. إذا هذه سمة لهذا الباب لا يكون طريقا للنيل والوقوع في أهل السنة والجماعة إلا من إطلاق السفه الباطلة بهم واختلاق القراءة المضلة عليهم، حيث عجزوا عن مقارعة الحجة بالحجة، فلا تصل إلى تنزيل الناس منهم إلا بهذا السؤال الصحيح: إن كيد الشيطان لا حقيقة. وفي سبيل ذلك قد رأى عن دار البيان كتاب اسمه عقيدة أدعياء السلفية من بلدان أهل السنة والجماعة. جعل مؤلفه علماء السنة في الزمن الحاضر أدعياء السلفية، بل نص كما في الصفحة التابعة على أن الرجال والألباني وابن عثيمين من شيوخ أدعياء السلفية. وراح الناس يصبح في جهالات جهلا وضلالات عمياء ينادي على قلة عبد الله بن مسعود عندي شريك على البيت. وهذا الخنجر المجنون او قل الخنجر البليغي الذي طعن فيه سابقا امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هو الذي يعاني معاناة تستمر بمرض، إذ كل أسلحة أهل الباطل مقدور على مواجهتها سوى أسلحة من لبس لبادنا وتقنى أسلحة، فتلك أسلحة مغموضة بالنفاق، إن قتلت أو إن قتل أهلها فإن محمد يقتل أصحابه، وإن تركوا عادوا في الأرض فسادا والله لا يحول. فلا سبيل إلا التفتي لكتب المجادلة وإشباع ساحة المسلمين من البيان والتفعيل العلمي السليم، ليكون ذلك تحكيما لأبناء المسلمين، ويكون ذلك محافظا على سلامة عقائدهم حتى يلقوا الله عز وجل وهم سالمون من الأهواء والانحراف. لأجل ذلك أبين هنا هذه المنازلة الجديدة التي يقودها هذا الكاتب، ويقودها أيضا كتاب آخرون في كتب ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. تلك المناجرة هي مسألة الحجة التي تخبطوا فيها تخبط الناس، بل تخبطوا فيها تخبط أولاد الكبر بعد ولادة العبد. لقد وجد القوارب من ارجاء خشبة وان يكون عليها ما يذكر من قدر في تكفير الامه والدعوة إلى الخروج على حكام المسلمين. فلما أن الله عز وجل يسر تدين بعضهم على يد أهل العلم الموجودين، فكان تطبيق تنظيمهم قاب قوسين أو أدنى، لم يروا بدا من جمع صفوفهم مرة أخرى وتفكيك أوراقهم. فكان أول هذه الأوراق ظن المخالف يصدقه بالباطل لأنه من أهل الدجال ومن أدعياء السلف. ولكن والله ولله مثل الله لم يفلح، لن يفلح من جعل دين الله عز وجل وشرعه وكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعد بتصفية الحسابات الشخصية والتشفي من نقده أو وضح باطله، فسيعلم الذين ظلموا من ظلم ينقذهم. أقول هذا تحذير لما عليه أهل السنة والجماعة في هذه المسألة عقيدة أهل الدجال، أحذر ذلك وأناظر عليه نصحا للأمة وإحقاقا للحق، والله تعالى من قرار الله. وسوف أتحدث في هذه المسألة عن أمور هي من خطوط العريضة في الإسلام. أولا، ما هو الإرجاء أو ما الإرجاء؟ الإرجاء أيها الفضلاء بدعة شنيعة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع السلف، بل هي من عظائم البدع وسوء الانحراف. ذلك لأن هذه البدعة قررت الأمور والعظام، تؤول في جميعها إلى دعوة المسلمين لترك العمل بأمر الله تعالى. ومن هنا قال النووي رحمه الله تعالى: ما ابتدع في الاسلام بدعه فضره على اهله من الدرجه. وكيف لا يكون الامر كذلك والمرجئه ينطوون على بلايا ومصائب، منها ان امتثال الاوامر الشرعيه واجتناب النواهي الشرعية ليس من الإيمان في شيء، إذ الإيمان شيء والأعمال شيء آخر. وأن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وفعل الشر والمعاصي لم يدخل النار. وأن من آمن بالإنسان ولم يأمن فهو مؤمن أحمر. وأن الإيمان شيء واحد لا يتعدى، لأنه التصديق بالقلب أو التصديق قول اللسان، فإذا الناس لا يتقابلون فيه. فإيمان الفاتح وإيمان الملائكة والأنبياء واحد. وأن الإيمان لا يزيد بطاعة ولا ينقص بالمعاصي والسيئات. وأن الإيمان لا يكون الاستثناء فيه، وأن تارك الصلاة مؤمن مستكبر الإيمان إذا كان مصرا في رجائه ومصدقا غير مستكبر. فهل ترى أيها المرأة بعد ذلك بدعة إذا أضروا على أهل الإسلام من هذه البدعة؟ لا وربي، إنها حقا بدعة في نهاية السوء والانحطاط، نهاية مطلبنا للصالحين الله عز وجل وإحلال المذهب التبليغي في مكانه. لقد حسبت هذه البدعة جلالات الكتاب والسنة، ولقد بعيدا عن مقاصد الشريعة المرة، فكانت تبرئا للشيطان الرجيم على الله عز وجل منه، لاصطاد بها الرعاعة ومن حقت عليهم الصلاة فظلوا وأظلوا كثيرا وظلوا عن سواهم. وإن تساءلت عن سبب حدوث هذه البدعة في أمة الإسلام فنقول إن حدوث هذه البدعة له أسباب كثيرة، أهمها الخصومات في دين الله عز وجل وكثرة الجدال المذموم، فإنه لا يوفق إلا المذاهب الفاسدة والآراء الكافرة. يقول عمرو بن خلد فيما رواه الهروي عنه في ذم الكلام: قلت للحكم وصف المرجئة إلى رأيهم قال الخصومات، ومنها نقل منه المذاهب السيئة من إحلال وإنكار مناقضين لها مناقضة بعيدة عن الوسط العدل الموافق للكتاب والسنة الموفق لاتباع الحق. يقول قتادة رحمه الله تعالى: إنما أحدث الإرجاء بعد هزيمة الأشعث، وكانت هزيمة الأشعث سنة 82 تقريبا، أي أن الإرجاء حدث في مقابل بدعة الخوارج، فكان أرد بذكر على مذهب الخوارج الذين يذكرون المسلمين بالذنوب ويستحلون بذلك دماءهم وأموالهم ورثاءهم. ثانيا، من هو المرجي؟ إذا عرفنا ما هو الإرجاء فإنه يسهل علينا أن نعرف من هو المرجئ ومن الذي يستحق أن يصنف بأنه مرجئي من أهل هذا المذهب الرابع. هناك نصوص عن السلف رضي الله تعالى عنهم فتقدموا باسمها، وهي تجلي ذلك وتوضحه، بل ليست بحاجة إلى تحقيق وبيان. فقد أخرج إسحاق بن راهويه في مسنده عن حبان بن كفور قال: قلت لعبد الله بن المبارك: ما تقول في من يزني ويشرب الخمر، أمؤمن هو؟ قال ابن المبارك: لا أخرجه من الإيمان. فقال الإيمان: على كبر السن صرت ملحدا؟ قال ابن المبارك: يا أبا عبد الله، إن المرجئة لا تقهرني، أنا أقول الإيمان يزيد والمرجئة لا تقول ذلك. وأخرج عبد الله بن الإمام أحمد في السنة عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: يقول أهل السنة: الإيمان المعرفة والقول والعمل، فمن قال الإيمان قول وعمل فقد أخذ بالوثيقة، ومن قال الإيمان قول بلا عمل فقد خاطر، لأنه لا يزني فيقبل إقراره أو الرد عليه بذنوبه. وأخرج الحناب أيضا في السنة قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عما قال الإيمان يزيد وينقص، قال: هذا بريء من الإرجاء. وقال القرطحاني في شرح السنة: ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. إذن فقد استوحى من هو الذي يشق أن يسمى المرجئ، إنه ذلك الشخص الذي يقول إن الإيمان قول بلا عمل، ذلك الشخص الذي يزعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هذا هو المرجئي. ومن خالفه فقال: إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي فهو من السلف المفرق من مذهب الارجاء الذي قد خرج من الارجاء كله أوله وآخره. فكاننا نتحدث عن موقف الناس من الارجاء والمرجئه ان اجماع السلف على ان الايمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص امر واضح محسوم ملون بدواوين الاسلام. فقد حكاه الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الطهاره عن كتاب الام، وحكاه ايضا البغوي وابن عبد البر وغيرهم ممن هو ممن يعتز به في ذكر الاجماع، حتى قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: لقيت اكثر من الف غير من العلماء بالانصار فما رايت احدا منهم يختلف في ان الايمان قول وعمل ويزيد وينقص. هذا الاجماع مستند النصوص الواضحه في الكتاب والسنه على ان الايمان قول وعمل واعتقاد، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاه، وان اهله يتفاضلون فيه كما في قول الله عز وجل: لا يسأل أحدكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلهم وعد الله عز وجل. وقوله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلهم وعد الله عز وجل. وقوله: الذين قال أخرجناكم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقوله: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربنا مشكورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكثر درجات وأكبر مرتبة. وقد ثبت في الصحيحين حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الايمان جزء وتسعون شعبه، احياها قول لا اله الا الله وادناها حفاظه الاذى عن الطيب، والحياء شعبه من الايمان. هذه الادله الواضحه وذاك الاجماع الجزئي اثبت انما عليه المرجئه من إخراج العمل إلى الإيمان قول باطل منافق للنصوص مخالف لما عليه جماعة المحاربين والتابعين. لأجل ذلك اشتد إنكار السلف على المرجئة، وكانت أقوالهم قويه بالتكذيب من الارجاء والمرجئة، حتى قال إبراهيم بن أبي رحمه الله: أنا على هذه الأمة من المرجئة أقوى عليه من التكفير من المزارقة، يعني القواعد. يقال: لا تجال المرجئة المرجئة. وقال سعيد بن جبير: مثل المرجئة مثل الصابئين. ونحو ذلك كلمات كثيرة مبذولة في كتب السنة، من تتبعها وجدها بسهولة ويسر. وقد قال لنا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: اشتد انكار مرجئه السلف على هؤلاء وتبريعهم وتغريب القول فيهم، ولم اعلم احدا منهم نطق بتكفيرهم، فلم يتفقون على انهم لا يكفرون في ذلك. فقد نص احمد وغيره من الائمه على عدم تكفير هؤلاء المرجئه. رابعا، عندنا المصر على الكبيرة بين أهل السنة والمرجئة. فرق ما بين أهل السنة والمرجئة في مسألة مرتكب الكبيرة والمصر عليها أن أهل السنة يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، والمرجئة تقول هو مؤمن كافر الإيمان، ذلك لأنهم يجعلون الإيمان شيئا آخر غير الأفعال. فالإيمان عندهم التصديق وقول الناس، والناس فيه سواء، ربهم مرابيهم فإيمان الملائكة وإيمان مدن الخرق عندهم فقط. أما الشرك بالله تعالى فهو مخرج من الإيمان إلا كبير. ومذهب السلف الذي ذكرناه سورة المذهب الحمد المراقب بالحكم الثالث والسلام وما عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: لا تعاصي الأمر جاهلية ولا يكفر صاحبها بكتابها إلا بالشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد قال الإمام أحمد أيضا رحمه الله تعالى في عقيدة سورة عنه: ومن لقيه مقرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبه فامره الى الله. ومن لقيه مقرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبه فامره الى الله. ان شاء عذبه وان شاء غفر له اذا توفي على الاسلام والسنه. هذا الحديث الخلاق للامام احمد البخاري رحمه الله تعالى هو الذي جاءت به النصوص الواضحه عن السلف الصالح رضي الله تعالى. فقد صح عن ثابت بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه سئل: هل كنتم تدعون احدا من اهل القبله مشركا؟ فقال: لعن الله. وفزع ذلك فقال السائل: هل كنتم تدعون احدا منهم كافرا؟ قال: لا. والطبراني بن حميد صححه احد من المصانع العالمه الثالث صفحه 295 296 وقال: ليس من مجمع رجال ورجال الصحيح. واخرجه ايضا محمد بن مرفق في تعظيم قدر الصلاه عن وحده بن المنبه عن وحده بن المنبه قال: هذا ما سالت عنه جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما أخبرني: سألته كم مصلين من فواقهم؟ قال: لا. وسألته هل فيه من مشرك؟ قال: لا. وأخبرني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الشرك والكفر خفض. وسألته: أكان يدعون ذنوب شركا؟ قال: تعالى الله. ولم يكونوا يدعون كم مصلين مشركا. وقد ذكر على اثر من وجد محمد رحمه الله تعالى في ذلك بلفظ: هل كنتم تسمون شيئا من الذنوب الكفر او الشرك؟ قال: تعالى الله. ولكننا نقول مؤمنين مذنبين. المبحث الخامس: التفكير بين اهل السنه والجماعه واهل الشرك. تصرف طائفتان في التفكير عرف فيه الخوارج ونحوهم وفرط فيه المرجئة ونحوهم. ووفق الله تعالى أهل السنة والجماعة للمذهب الحق بذلك. لا إفراط ولا تفريط. التكفير عند أهل السنة والجماعة إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس إلى أحد من البشر. فمن حكم الله عز وجل بكفره فهو كافر، وكذا من حكم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كفره فهو كافر. واهل السنه اشد الناس حذرا من المسارعه الى التكفير وعدم التثبت في اطلاق الكفر به، لانهم يقفون عند قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام منه. ويقفون ايضا عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اخرجه البخاري وغيره: من لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفره فهو كقتله. اهل السنه والجماعه اهل الحق يعتقدون ان الكفر يكون بالاعتقاد، وهذا الراس من ايمان من كل وجه، وأن الكفر كما يكون في الاعتقاد يكون في العمل، والكفر العمل منه ما يقاتل في العالم كله ولا يفرق في الاسلام كل واحد الا نفسه. وذلك كما في قول الله سبحانه وتعالى ولئن احذروا المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما تكفروا بهم قل لا تسبوا ان الله مخرج ما تحذرون ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب بالاشباه وايات ورسوله وانتم تستهزئون لا تحذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن صاحبه منكم نعذب صاحبه بانهم كانوا مجرمين. يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فقد اخبر انهم كفروا بعد ايمانهم مع قولهم انا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد الحق بل كنا نخوض ونلعب وبين ان الاستهزاء بايات الله تعالى كفر. انها من مجموع الفتاوى التاسعه من الدين وينظر ايضا كتاب جيد بذلك وهو كتاب التوقف والاقتصاد من ان الكفر يكون بالقول او الفعل او الاعتقاد. فقد وفق صاحبه لتوجيه كلام علماء اهل السنه والجماعه في هذا الامر وان كان توسع في ذكر بعض علماء اهل السنه والجماعه الا انه لذكر الشيء ما عليه اهل السنه والجماعه. ومن الكفر العملي ما ليس كذلك كقوله عليه الصلاه والسلام لا ترجعوا بعيد كفارا يضرب بعضكم عقاب بعض اخرجه صحيحين. وقوله عليه الصلاه والسلام من اذا كان رزقه او امراه في كفرها فقد نظر بان انزل على محمد صلى الله عليه وسلم اخرجه ابو داود وغيره. فذلك كفر دون كفر كفر لا يجوز عن البدعه. واهل السنه والجماعه لا يقصرون عقاب المشركين على المشركين كما ذهب الى ذلك الرائع من المسلمين من الشركين وغيرهم. بل ان من كفر حكم التكفير على من كذب بقلبه فقد اتى بما يضاهي القران الكريم والسنه الصحيحه. فابليس كافر بنص القران وانما كفره بالاستكبار وامتناعه عن السجود له لا لانه كذب خبره. وهكذا فرعون وقوم يقول الله عز وجل وبعمل بها حتى جلس اصبحهم ظلما وعلوما. وهكذا اليهود يقول الله عز وجل الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. كذلك كثير من المشركين قال الله عز وجل انهم لا يكذبون وارتفاع اليوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فانهم لا يكذبون ولكن الظالمين من ايات الله يكذبون. وقد ظل المؤمن في مسائل الفكر بناء على اصل المفاسد على اصل المفاسد بتعريف الايمان وهو ان الايمان مجرد ما في القلب وان اثناء القلوب كالحب ونحوه لا تدخل فيه. وهذا قول جهل وطالب الصفحات. واكثر المرجئه يقولون ان اثناء القلوب تدخل في الايمان فيقتصرون على ان الايمان مجرد ما في القلب. هؤلاء هم المرجئه الجهميه. اما مرجئه الفقهاء فقالوا المقصد القلب وقول للنفس. وقد تحدث شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى عن مرجئه الفقهاء في كتاب الايمان حديثا جديدا واسعا ينبغي ان يراجعه الا انه رحمه الله لا اعتبر أن الخلاف بيننا وبينهم هو الكل، وهذا الكلام ليس صحيحا على الإطلاق، بل أن بالتحديد يرون أن الخلاف حقيقي، ورفض ذلك له مكان آخر. وقالت الإسلامية: الإيمان مجرد القول بالله، وهذا لا يعرف من بغير إقرار. فاتفقوا جميعا على إقرار على الشرك، ومن هذا البلاء العظيم وقعوا في بلايا الله، حيث زعموا أن من لم يفعل شيئا فقط مما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج، وفعل ما يحرم عليه من المحرمات، هو مؤمن ما كان مصدقا بقلبه او مصدقا بقلبه ناطقا بلسانه بشهادته. وزعم ايضا ان الانسان يكون مؤمنا كامل الايمان بقلبه وهو مع هذا يسب الله تعالى ويسب رسوله صلى الله عليه واله وسلم ويهين المصائب ويحكم المساجد، فلا خلق عندهم الا اخوة القلب. وكلام هذا كله هدم للشريعة والغاء للاحكام ومصادمة للنصوص الواضحة وتكريم للخروج عن الشرع المطهر في المعتقدات والحكام. وحكاية كلام من هذا كاف من ضلالهم وانحرافهم عن الصراط المستقيم، ومنازل على ضلالهم وانحرافهم عند العامة في المسلمين فضلا عن غيرهم من المسلمين، ولذلك العلم واحد. ثم ننتقل إلى العنوان الثالث وهو المشكلة والحجة. لا أقصد لأجعل هذا العنصر في هذه الكلمة حتى جلست مع بعض المسلمين في العلم فقالت لنا: مذهب المرجئه مذهب في صالح الحكام وفي خدمته. فاقول نقلا لهذا الكلام: فاتفقوا مذهب اهل الاموال على السيف، فتسميه الخروج على حكام المسلمين رحم لا رحم فيها يجمعهم، كان ذلك عن جماعة من السلف منهم أبو كعابة وأيوب الصفير. فالمرجئة رأس مجروح هذا الأمر، يرون السيف على هذا الأمة ويقولون إن الخالق على ولاة الأمر كامل الجمال. قال صحيح النووي: افتحوا هذه الأمور. قيل له: بين لنا رحمك الله. فقال سفيان: أما المرجئة فيقولون الإيمان كلام بلا أمل، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فهو مؤمن مستكمل الإيمان، إيمانه على إيمان جبريل والملائكة وإن قتل كذا وكذا فهو مؤمن، وإن ترك الغسل من الجنابة وإن ترك الصلاة. وهم يرون أن السيف على أهل الجنة أخرجه اللالفائي في السنة. وقد جاءت تراجم بعض العلماء أنهم كانوا مرجئة يرون السيف، كما ذكر ذلك عبد الله بن عثمان أحمد في كتاب السنة في الجزء الأول وقد جاء 2008. فلا يصح بعد ذلك أن يقال إن هذا المذهب يكون في خدمة الحكام، بل قد يكون العلم أقوى. وعلى كل ومن أراد الرواية فاحتقار حوله وتنبه يفتح عليه الشر والشر، هذا يدور في قلب أحد من الناس، نعوذ بالله من عمد الشيطان يؤدي ويصلي والله المستعان. آخر هذه المباحث التي نتكلم عنها ثالث الصلاة بين أهل السنة والجماعة وأهل البدعة. أجمع المسلمون على عظم أهل الصلاة كفار من أبطال الإسلام، وليس للمسلمين وليس للمسلمين جميع وإنما من يحول من شأن الصلاة. إذ من حول من شأن الصلاة فليس منهم في شيء أصلا. وقد وفق الله تعالى أهل السنة والجماعة لاتباع الحق في مسألة ذلك الصلاة، اتباع الإسلامية وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة يعتقدون تكبير وتعالى الصلاة بسرعة، فمن أقر بشهادتين واكتفى بذلك فلم يكمل ولم يزكي ولم يصم فهو جائع الكفر الأكبر ينقل عن الملة. ولو جاءنا الآن فقال أريد الدخول بالإسلام فأمرناه بما أمر الله عز وجل به، قلنا له قلنا إلا إلا الله محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال لا، ثم قيل له صلي وأدفي شعائر الدين وأدفي حقوق هذين الشهادتين، فقال لا أفعل ذلك فإننا نحتفل بهذا الكفر الاكبر وتلاقي اهل السنه والجماعه لا يكون الحل باجماع المسلمين. سوره اخرى من اقر بالشهادتين والتزم العمل بان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ثم صلى وزكى وقام اول من الصلاه. المهم انه اتى بالعمل الذي هو حق شهادتين، ثم بعد ذلك ترك الصلاه فامرناه به فلم يؤدي، فهدد بالقتل فلم يصلي حتى قتل، فهذا لا ريب انه يقتل حين يقتل على الكفر المكتري والعياذ بالله. يقول حسن حدثنا الحميدي قال واخبرت ان اناسا يقولون من اقر بالصلاه والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت ويصلي مستكبرا قبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن كافرا. إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه بإمكان السر من الفرائض والقصد على القتل. فقلت هذا الحكم الواضح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين. قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مسكين له. وقال حمد سمعت ابا عبد الله احمد بن حنبل يقول من قال هذا فقد كفر بالله ورد على امره وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما جاء به عن الله. وكذلك سوره اخرى من ترك الصلاه وهو جاحد بدون جنوبه فهذا ايضا كافر باتفاق مولانا. وعندما تكبير تارك الصلاة في هذه الصور كبيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا التزم الإنسان الصلاة فصلاها ثم ترك الصلاة أو كان منا يصلي ويترك فهذا وقع الإحسان في شكله بين علماء السنة والجماعة ولم يغلب بعضهم بعضا. ومن ظلم في هذه المسألة فهو إلى الصلاة أقرب عافاه الله وإياه. يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى كما في التمهيد في الرابع صفحة 242 هذا قول يعني أن ذلك الصلاة كفر لا يكفر قد قال به جماعة الأئمة ممن يقول الإيمان قول وعمل، وقالت فيه المرجئة أيضا إلا أن المرجئة تقول المؤمن المقر مستسلم الإيمان. وقد تكرر اختلاف أئمة أهل السنة والجماعة في تارك الصلاة، فأما أهل البدع فإن المرجئة قالت تارك الصلاة تكفير الإيمان إذا كان مقرا غير جاحد ومصدقا غير مستسلم، وحكيت هذه البطالة عن ابي حنيفه والاكل المرجئه وهو قول الجهل.
لعل الجاهل قد كان له الفرق بين قول اهل السنه والجماعه الذين قال بعضهم بعدم تكفير تارك الصلاه في الصوره التي ذكرنا وبين قول المرجئه. اولئك يقولون هو مؤمن ناقص الايمان وقد يلحق بعضه به حكم او قتل حدا ذلك. اما المرجئه فهم يقولون اذا ترك الصلاه فهو مؤمن مستكبر الايمان، ايمانه كايمان الجبريه والملائكه والانبياء ما دام صدق في قلبه ناقصا بالنائب بشهادته. هذا حديثنا عن الجاهل الذي لم يعلم هذا الحكم. اما صاحب الهوى فليس علينا اليه بهم، بل هو مع كلاب النار اصحاب النبي عليه الاسلام انهم يهونون بشان الصلاه ولا حرمة لذلك. فامامهم دعا في زياره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال اوعد بها محمد، فمن رمى مثقال من العلماء بأن تارك الصلاة في الصورة التي ذكرنا لا يرفع بالإرجاء فيلزمه قطعا أن يضلل الإمام الشافعي وأن يضلل مالك حيث لم يكفروا تارك الصلاة يضللهم ويرميهم بالإرجاء. وليرمي أيضا الإمام أحمد لقد جاءت عنه رواية صحيحة أنه لا يكفره ذلك الصلاة. وليرمي أيضا ابن قدامة كتاب المغني حيث وزع على الناس كتب ذلك الصلاة. وهذا الكلب ليطعن أيضا بذلك في كتب الناس الدينية حيث قرر أن من صلى وترك فيه إيمان وفيه إنكار. وأظن أن ما ذكر هنا لا يخفى على أنه أدنى مشاركة بطلب الجهل الشرعي، ولكن الهوى يعمي والعنصرية تطغي وضعف العلم يمضي. ولا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون، هو حسبنا ونعم الوكيل. كفارنا في غرفة الإنسان هذه الحياة وفي الرحالة في العلم وفي كثرة المتفضلين للعلم من غير أهله كثيرة من جدا. وهنا يجب أن نقول كلمة وهي أن الصلاة شأنها عظيم، أن يرد الإنسان كان بعد شهادة التوحيد من حفظها فقد حفظ دينه ومن ضيعها ترك لما سوى فرضها. في عهد الاسلام جاءت النصوص الشرعيه باكمال تاركها، العهد الذي بيننا وبينه الصلاه فمن تركها فقد كفر، وبين الرجل والشرك او الكفر ترك الصلاه. لو قال عبد الله بن شقيق بما رواه الترمذي وغيره عنه لم يكن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الاعمال تركه كفر في الصلاه. فهذه النصوص من تاملها وتامل ايضا غيرها كقول الله عز وجل على المليكين فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه واخذوا السبيله، وقال في الايه الاخرى فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين، وقال عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فيقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. من تأمل في هذه الأدلة علم أن أدلة من كرر ذلك الصلاة مطلقا قوية، بل القول بتكفيره هو الصحيح. ومن لم يكفره من أهل العلم أهل السنة والجماعة فإنهم حكموا بقتله وبعضهم حكم بالسجن حتى الموت، فكيف بالله يجرؤ من انتسب الى الاسلام واهله على ترك الصلاه والامر ثبت. فقد جاء فقد كان يأتي لرد هذه الصلاة أن أعطى للأدلة المرتبة من ترك الصلاة، وأن أهل العلم قد اختلفوا في حال وفي شكل إنما ترك الصلاة كالسنة، من كان يصلي أن يكفر أو لا، والذين قالوا لا يكفر يرون قتله حلا بعد أن يستفاء أو أن يقدم حتى يموت كما قتله، فأي من الناس يسمع هذا الكلام منه ثم يترك الصلاة؟ لا، يا والله الذي مسلم يستمد يد عن أيدي في الصلاة، لأنه يدرك أن الله تعالى خفف منك في الأجسام عن المرضى والمسافرين المسافر ومن به مرض يكون له تأثير فريضة الله عز وجل الصيام، أما الصلاة فلا عذر لأحد في وقتها، بل المريض يصلي على استطاعته على قدر استطاعته، حتى لو قدر على الصلاة تماما لم يجد له تركها، بل في حالة الحرب لا تترك الصلاة ولا تخرج عن وقتها، وقد بين الله تعالى كيفية صلاة الخوف. ونحن انما ذكرنا الخلاف بين اهل السنه والجماعه في موضوع تكفير تارك الصلاه لنبين موضوع الارجاء وعقيده اهل الارجاء لنفرق بين ما هو حق وباطل وبين من ينسب الى الارجاء حقا ومن ينسب الى الارجاء باطلا. نسال الله عز وجل ان يحفظنا وقف هذه العلا أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا الاجتهاد وأن لا يجعل علينا أن نضل. ونسأله عز وجل أن يوفق علماء المسلمين الموجودين للخير والرزق والتقوى وأن يكون عملا لهم وخالدا في سبيل نشر العلم الصحيح وتوعية الناس في عقائدهم وأحكامهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.